الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين وإماما للمتقين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. هذا الحديث الشريف اشتمل على قصة هذا الأعرابي الذي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وهو قائم يخطب. قال أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضاء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب. فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما، ثم قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أنس رضي الله عنه: فلا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزاة، وما بيننا وبين سلع من دار من بيت ولا دار. فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت، فلا والله ما رأينا الشمس سبتا. قال: ثم دخل رجل من الباب بالجمعة الجمعة المقبلة، فقال: فاستقبل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فاستقبله قائما ثم قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يمسكها عنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والذراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال: فأقلعت ثم خرجنا نمشي في الشمس. هذا الحديث الشريف مناسبة ذكره في باب الاستسقاء أنه اشتمل على نوع ثان من الاستسقاء، لأن الأئمة إذا استسقوا بالناس فهم على حالتين: الحالة الأولى أن يستسقوا بالصلاة، وقد تقدم في المجلس الماضي بيان صفة صلاة الاستسقاء والكيفية التي يقوم الأئمة بأدائها عليها. وأما هذا النوع الثاني فهو الاستسقاء بالدعاء، وذلك بالدعاء يوم الجمعة في الخطبة، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. ولذلك قرر العلماء رحمهم الله انقسام الاستسقاء إلى هذين القسمين. فناسب من المصنف رحمه الله بعد أن ذكر الصلاة صلاة الاستسقاء أن يذكر النوع الثاني من الاستسقاء، وهو الاستسقاء بالدعاء، وهي سنة محفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل فيها هذا الحديث الشريف المنيف الذي اشتمل على دخول هذا الأعرابي على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أنس رضي الله عنه وأرضاه أن رجلا دخل على المسجد، دخل المسجد يوم الجمعة، أي دخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة. وقوله رضي الله عنه من باب كان نحو دار القضاء. دار القضاء هي دار أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، كانت في الجهة الغربية من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلى جهة الشمال. هذه الدار كانت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلما حضرته الوفاة وطعنه أبو لؤلؤة المجوسي عليه لعنة الله، أوصى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ابنه عبد الله أن يقضي دينه عنه. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد رفدته الديون، وما توفي رضي الله عنه إلا وعليه أكثر من 10,000 درهم. ثم إنه أمر ابنه أن يتولى قضاء هذا الدين عنه، وأمره أن يبيع هذه الدار في قضاء دينه رضي الله عنه وأرضاه، وأوصاه إذا لم توفي الدار قضاء الدين أن يستعدي على دينه بني آدي، أن يسأل قرابته سداد الدين فيجمع منهم ما يوفي دينه رضي الله عنه. وهذا يدل على زهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فمع كونه أمير المؤمنين وخليفة المسلمين وثاني الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين، خرج من الدنيا وقد تحمل ديونها، فرضي الله عنه وأرضاه، وجعل أعالي الفردوس مثواه ومأواه، فكان رضي الله عنه. فلذلك قالوا سميت هذه الدار دار القضاء، واشتراها معاوية رضي الله عنه وأرضاه، فقال كانت من باب كان نحو دار القضاء، أي كان في الجهة القريبة من بيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، أي دخل هذا الرجل إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والحال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب خطبة الجمعة، وهذا يدل على أنه لم يكن جالسا بين الخطبتين كما زعمه بعضهم، كل ذلك تهربا من مشروعية الكلام أثناء الخطبة بما يخالفها. وقول أنس رضي الله عنه أن رجلا اختلف في هذا الرجل، فقال جماعة من العلماء إنه العباس بن عبد المطلب، وهذا قول ضعيف، فإن الرواية في الصحيح مصرحة بأنه أعرابي، وهذا هو اللائق من شكواه للنبي صلى الله عليه وسلم. دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فاستقبله قائما، أي وقف الرجل في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من كمال الأدب، لأنه إذا وقف في الجهة اليمنى أو الجهة اليسرى احتاج رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينصرف إليه وأن ينحرف إليه، ولكنه جاء فوقف وجاه النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يحرجه بالانحراف عن وجهته أثناء خطبته، فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل. هلكت الأموال، الأموال جمع مال، والمال كل شيء له قيمة، سواء كان ذهبا أو كان فضة أو كان من غير الذهب والفضة، والناس اليوم تسمي الأموال بالنقدين وتخص النقود بكونها أموالا. والصحيح أن المال يطلق في عرف الشرع على كل ما له قيمة، فتقول عندي مال تعني بذلك الإبل والبقر والغنم ونحو ذلك من بهيمة الأنعام. ومما يدل على صحة هذا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما ثبت في الصحيح عنه: ما من صاحب مال لا يؤدي زكاته. ثم ذكر الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة، فدل على أن المال يطلق على جميع ذلك، وفي حديث الثلاثة النفر الأعمى والأبرص والأقرع، وفيه أن الملك قال للأعمى أمسك عليك مالك، أراد بذلك الغنم التي ملكه الله إياها ورزقه إياها، فدل هذا على تسمية الأموال لكل شيء له قيمة. ولذلك قال القائل رأيت الناس مالوا إلى من عنده مال، قالوا فسمي المال مالا لأن النفوس تميل إليه والناس تهواه وتميل إليه فطرة من الله تبارك وتعالى، كما أشار الله عز وجل إلى هذا المعنى في سورة آل عمران بقوله زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، فدل هذا على أن النفوس مجبولة على حب الأموال. وقال في كتابه وأحضرت الأنفس الشح، يقول هذا الأعرابي هلكت الأموال، أي يا رسول الله أصابنا القحط حتى هلكت أموالنا، ومراده بذلك المواشي. والسبب في ذلك أن أعظم الناس ضررا وأشدهم تأثرا بالقحط وتأخر المطر هم أهل البادية، لأنهم يرتفقون ويعيشون على الغيث والمطر بعد الله عز وجل، فإذا أمسك عنهم المطر حصل لهم في ذلك من الجهد والمشقة ما الله به عليم. فلما اشتد عليهم الحال دخل هذا الأعرابي على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا دليل على أنه ينبغي للرعية أن يبثوا همومهم وما يحتاجون إليه لمن ولاهم الله أمره، لأن هذا الصحابي اشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دليل على مشروعية الشكوى، وأن الإنسان إذا اشتكى الضر على سبيل الدعاء أو رجاء دفع ذلك الضر أنه لا حرج عليه، وأن ذلك لا يخالف الرضا بالقضاء. ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما مرض مرض الوفاة قالت عائشة ورأسا، فقال عليه الصلاة والسلام بل أنا ورأسا، فدل هذا على مشروعية الشكوى. وقد اشتكى سعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه، فدل على أن الإنسان إذا أصابته الشدة والفاقة واشتكى لغير الله على سبيل التفجع والتسخط على القضاء أن ذلك لا يخالف الرضا بالقضاء. وأكمل ما يكون الإيمان الرضا عن قضاء الرحمن وتسليم الأمور للواحد الديان، فذلك من دلائل كمال الإيمان. فمن رزقه الله اليقين احتسب البلاء ولم يشتك إلى غير الله تبارك وتعالى. ولذلك قال يعقوب عليه السلام إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، فلا تشكى الهموم ولا الغموم إلا لله جل جلاله. ولكن الله وسع على عباده أنهم إذا أصابتهم البلايا أن يشتكي الإنسان إلى أخيه على سبيل أن يجد منه كلمة تثبته أو نصيحة تقوي يقينه بالله جل جلاله. وعلى هذا تخرجت شكوى الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم. وقوله وانقطعت السبل، السبب في هذا أنهم كانوا في تلك الأزمنة يركبون بهيمة الأنعام من الإبل، وذلك في الأسفار والرحلة في الأقطار والأمصار. فلما كان القحط وشدة البأس هلكت هذه الإبل بسبب القحط والمجاعة، فلذلك انقطعت السبل، أي أصبح من العسير أن يسافر الإنسان إلا بمشقة فادحة. قال: فادعوا الله أن يغيثنا. وفي هذا دليل على مشروعية سؤال الأئمة والخطباء أن يدعوا بدعاء الاستسقاء. فقال: فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه. وقد ثبت في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان من هديه إذا استسقى بالناس أن يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه. وفي رفع اليدين من النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء وجهان: الوجه الأول أن السنة أن يرفعها فيقلبها ويجعل بطونها إلى الأرض على هذه الصفة، والوجه الثاني أن يرفعها على الصفة المعروفة. فلذلك اختار جمع من العلماء أن يرفع يديه مقلوبتين إلى الأرض في الاستسقاء. وقال بعض العلماء إن السنة أن يرفعها الرفع المعتاد إلى السماء، فإذا أراد أن يسأل الله دفع الكربات قلبها إلى الأرض فيجعل بطونها إلى الأرض ويجعل ظهورها إلى السماء إذا دعا بكشف البلاء أو استعاذ بالله من الجهد والعناء. وهذا القول الأخير فيه قوة، لأن فيه جمعا بين النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي قوله رفع يديه دليل على سنية رفع اليدين في الدعاء. وقد ثبتت بذلك الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دعا رفع يديه. وفي الحديث الحسن عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام: إن الله حي كريم، يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا، أي خائبتين. ولذلك قال جمع من العلماء رحمهم الله: إن من نظام الإجابة في الدعاء أن يرفع الإنسان كفه عند الدعاء. وقد ثبتت بذلك الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها الحديث الصحيح: ثم ذكر الرجل أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه بالحرام وملبسه بالحرام وغذي بالحرام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأنى يستجاب لذلك؟ فهذا الحديث الصحيح ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم رفع اليدين في الدعاء، وجعله في بالغ التضرع لله والثناء، ومع ذلك لم ينكره ولم ينه عنه. وثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أرسل عامر بن مالك الأشعري مع أبي موسى، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عامرا في سرية، وكان عامر أمير السرية، فخرج معه أبو موسى وجمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقاتلوا، فقتل عامر رضي الله عنه، وأدركه أبو موسى وهو في الرمق الأخير، فقال: أقرئ رسول الله صلى الله عليه وسلم مني السلام وقل له يدعو لي. فمضى عامر أبو موسى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما كان من خبر السرية. ثم لما انتهى إلى أمر عامر قال: فقام النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ واستقبل القبلة ورفع يديه فقال: اللهم اغفر لعبيدك عامر واجعله فوق كثير من خلقك يوم القيامة. فدل هذا الحديث الشريف الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم على مشروعية رفع اليدين في الدعاء. وكذلك ثبت في الحديث الصحيح عن أبي الطفيل رضي الله عنه وأرضاه قال: هاجر رجل من بني قرابته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فكان مع النبي صلى الله عليه وسلم فمرض. قال: ثم لما اشتد عليه المرض عجل الموت، أي تعجل الموت، فقطع أصابعه فشخمت برادمه، فتوفي بأثر ذلك النزل. فلما توفي رآه أبو الطفيل في المنام فقال: ما فعل الله بك؟ قال: غفر الله لي بهجرتي إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: فرأى يده كأنها متغيرة، قال: فما بال يدك؟ قال: إنه قيل لي: لن نصلح منك ما أفسدت من نفسك، أي أن الله عز وجل عاقبه بقطع يده. قال أبو الطفيل: فمضيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته الخبر. قال: فرفع يديه إلى السماء وقال: اللهم اغفر له وليديه، اللهم اغفر له وليديه. هذا الحديث في صحيح مسلم، وهو حديث صحيح يدل دلالة واضحة على مشروعية رفع اليدين عند الدعاء، ولكن يستثنى من ذلك إذا رفع الإنسان في مواضع العبادة المخصوصة، كأن يرفع يديه في موضع معين يعتقد فضل رفع اليدين فيه، أو يتحرى بعد الأذكار رفع يديه، فكل ذلك يعتبر من الحدث باعتقاد الفضل، لأنه زيادة على الشرع والسنة التاسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا بالنسبة للمواضع في العبادة كالحج: لا ترفع الأيدي إلا فيما ورد الرفع فيه عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن رفع النبي صلى الله عليه وسلم اليدين يدل على مشروعية الرفع في الاستسقاء خاصة. وقد جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه كما في الصحيح أنه لم ير النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إلا في الاستسقاء، وقد أجاب العلماء عن هذا الحديث، ومنهم شيخ الإسلام رحمه الله بأن مراد أنس بن مالك رضي الله عنه المبالغة، أي ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يبالغ في رفع يديه إلا في الاستسقاء، وهذا لا يدل على عدم مشروعية الرفع من حيث الأصل. يقول: فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه فقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، أي يا الله أغثنا. يقال: أغاثه يغيثه إغاثة، وذلك إذا سعى في نجاته وتحصين الأسباب التي توجب دفع البلاء والعناء عنه. وفي هذه الجملة استغاثة من النبي صلى الله عليه وسلم بربه عز وجل، وفيها دليل على أن السنة في الاستسقاء أن يقول الإمام في دعائه: اللهم أغثنا، لاشتمال هذه الجملة على الفاقة والحاجة لله جل جلاله، وإظهار الضعف والمسكنة بين يديه سبحانه وتعالى. قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، وهذا يدل على كمال شفقته ورحمته صلوات الله وسلامه عليه بأمته، وأنه كما وصفه الله عز وجل حليما رحيما بهم، فقال هذا الدعاء يلتمس الفضل من الله جل جلاله. قال أنس: فوالله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزع. قوله والله ما نرى أي كانت السماء صحوا يوم سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يغيثه واستسقاه في دعائه أثناء الخطبة. قال وما بيننا وبين سلع، سلع جبل معروف بالمدينة، وهو جبل غربي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم منحرفا إلى جهة الشمال، جبل كبير. وهذا الجبل كانت على ضفته الشمالية وقعة الخندق المشهورة المعروفة. فهذا الجبل من هذا الجانب خرجت من ورائه السحابة، كما قال أنس رضي الله عنه يقول وما بيننا وبين سل من بيت، من بيت ولا دار، أي ذلك الزمان. وأما في زمان الحديث فقد بلغ البناء سلع، وهو الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم بحديث أبي ذر في صحيح البخاري. فإن أبا ذر لما كان بالشام اشتكى منه معاوية إلى عثمان رضي الله عنه لأنه كان لا يرى كنز الأموال والدخار الزائد عن الحاجة. فكان أبو ذر يقول للفقراء اذهبوا وخذوا أموالكم من الأغنياء، ويفتيهم بذلك. فحصلت الفتنة بين الناس، فاشتكاه معاوية إلى عثمان رضي الله عن الجميع. فكتب عثمان إلى أبي ذر أن اقدم علي. فقدم أبو ذر إلى المدينة، ففي صحيح البخاري ركب الناس بعضهم بعضا يريدون رؤية أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه. قال فلما دخل المدينة وجد البناء قد بلغ سلع، أي بلغ هذا الجبل المذكور في هذا الحديث. فاستأذن عثمان أن يخرج من المدينة، وقال أخبرني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ البناء سلعا فاخرج من المدينة. وهذا حكم خاص بأبي ذر رضي الله عنه وأرضاه، لأنه كان شديدا في الحق لا تأخذه لومة لائم في الله عز وجل. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك الزمان زمان فتنة بالنسبة له، وكان شديدا تضيق عليه نفسه، فأمره أن يخرج من المدينة. فخرج رضي الله عنه إلى الربذة شناء إبل الصدقة، وتوفي رضي الله عنه في ذلك الموضع. يقول أنس وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار، فطلعت أي السحابة من وراء سلع. وفي هذا دليل على معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، تدل على صدق نبوته وأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا. فقد رفع إلى ربه كفه فما خيبه الله في دعوته، وما مضى اليسير من الوقت إلا والسحاب منتشر في السماء لكي يصدق الله نبيه عليه الصلاة والسلام. قال فلما فطلعت من وراء سلع مثل الترس، أي سحابة عظيمة، وتشبيهها بالترس دليل على ضخامتها وما جعل الله فيها من الخير. وفي هذا دليل على أن المطر بيد ملك الملوك ومصرف الشؤون ومدبرها جل جلاله وتقدست أسماؤه، فهو الذي يقسم أرزاقه بين العباد، وكل شيء عنده بمقدار، وأنه ليس بطبيعة ولا شيء يحدث صدفة كما يقول أهل الطبيعة، فلو كان صدفة لما وقع على هذا الوجه الوارد في هذا الحديث الصحيح. قال فلما انتصفت أو توسطت السماء أي فلما توسطت هذه السحابة سماء المدينة انتشرت وتفرقت قال فأمطرت فوالله ما رأينا الشمس سبتا أي ما رأينا الشمس من كثرة الغيوم التي تحجبها عنا فوالله ما رأينا الشمس سبتا والسبت أي الأسبوع وقيل الست من الأيام بناء على أن ما بين الدعوة الأولى والدعوة الثانية هو ست أيام بالحساب وشيء يسير قال فما رأينا السماء فما رأينا الشمس سبتا أي أنها جعلت تمطر أسبوعا كاملا وكل ذلك فضل من الله تبارك وتعالى أراد به أن يظهر هذه المعجزة لنبيه صلوات الله وسلامه عليه قال فدخل رجل من الباب نفسه في الجمعة المقبلة وقال بعض العلماء إنه هو نفس الرجل الذي اشتكى القحط أبى الله إلا أن يأتي بنفسه يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الخوف من عظيم المطر الذي أصاب الناس فقال يا رسول الله قوله ورسول الله قائم يخطب في هذا دليل على أنه يجوز للمأموم يوم الجمعة أن يخاطب الإمام وأن يتحدث معه ولذلك قرر العلماء رحمهم الله أن هذا الحديث يعتبر مخصصا لحديث النهي عن الكلام والإمام يخطب يوم الجمعة فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم كما استقبله في الجمعة الماضية فقال يا رسول الله فهلكت الأموال وانقطعت السبل هلكت الأموال أي غرقت بسبب كثرة الأمطار وانقطعت السبل لأنه ثبت في الرواية الأخرى أن المدينة نزلت بها السيول حتى أحاطت بها من كل جانب ومكثوا أكثر من شهر لا يستطيع أحد أن يخرج أو يدخل إليها من عظيم الخير والمطر الذي أصابها فقال وانقطعت السبل فادعوا الله أن يمسكها عنا هذا الصحابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله أن يمسك المطر ولكن النبي صلى الله عليه وسلم تأدب مع الله عز وجل فلم يقل اللهم أمسك المطر عنا ولكن قال اللهم حوالينا ولا علينا فلم يدعو الله بإمساك المطر لأن فيه نوعا من سوء الأدب مع الله عز وجل وإنما يصرف إلى المواضع التي لا ضرر فيها فقال اللهم حوالينا أي حول هذا المطر حوالينا وهذا من حكمته صلوات الله وسلامه عليه لأنه كما رأى الخير له أراد أن يصيب الخير ما جاوره وفي هذا دليل على كمال شفقته صلوات الله وسلامه عليه وقوله ولا علينا أي لا تجعل الباقي من المطر علينا فإنه قد عظم بلاؤه بنا وفي هذا دليل على أن من رأى المطر وخاف أن يكون منه الغرق والضرر أن يسأل الله بهذا الدعاء النبوي لكي يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم وورد في الرواية الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قائما على المنبر يقول اللهم حوالينا ولا علينا يشير بيده يقول الصحابي فوالله ما أشار إلى جهة إلا تفكك السحاب عنها وهي معجزة ثانية للنبي صلى الله عليه وسلم تدل على نبوته وصدقه في رسالته صلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين. قال: فلما فأقلعت، أي أقلع المطر، يقال أقلعت السماء وأقلع المطر. قال تعالى: يا سماء أقلعي وغيض الماء، والمراد به أن تمسك السماء غيثها بإذن الله عز وجل. وأصل الإقلاع الترفع، يقال أقلع عن الموضع إذا ترفع عنه، ويقال أقلع عن الذنب إذا تركه وهجره وابتعد عنه. قال: فأقلعت، ثم خرجنا نمشي في الشمس. وفي هذا دليل على عظيم فضل الله تبارك وتعالى بعباده، وأنه إذا أمسك المطر عنهم أمسكه بعدله، وإذا أرسله إليهم أرسله برحمته وفضله.
وقال المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة الخوف.
يقول المصنف رحمه الله: باب صلاة الخوف. يقال خاف يخاف خوفا، والخوف ضد الأمن، وأصل الخوف في اللغة الوجل والفزع. يقال خاف من الشيء إذا أصابه رعبه وفزعه، والمراد بصلاة الخوف الصلاة المخصوصة التي شرعها الله عز وجل في كتابه وبفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في حال قتال العدو. وإنما سميت صلاة الخوف لأن الله عز وجل شرعها دفعا لخوف ضرر الكفار على المسلمين، وهي صلاة تشرع في حال القتال، وقد تشرع فيما هو في حكم القتال كما سيأتي. لو أن إنسانا طلبه عدو، أو طلبه إنسان يريد أن يقتله، ففر عنه وخاف أنه إذا توقف بالصلاة أن يقتله، جاز له أن يفر وأن ينجو بنفسه حتى إذا قارب الوقت الخروج صلى على حالته، كما سيأتي إن شاء الله تعالى بيانه. وصلاة الخوف صلاة شرعها الله عز وجل في كتابه المبين وبهدي رسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله أجمعين. قال الله عز وجل: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم، إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. هذه الآية الكريمة سببها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزاته فصلى بالناس الظهر، وكان على المشركين خالد بن الوليد رضي الله عنه أثناء كفره، فلما صلى بالناس الظهر قال المشركون بعضهم لبعض: لو أنكم قتلتموهم أثناء الصلاة فأصبتم غرتهم. فقالوا: إن هناك صلاة يصلونها هي أحب إليهم من أولادهم وأنفسهم، يعنون بذلك صلاة العصر. فتربص المشركون بالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وعزموا أنهم إذا صلوا أن يقاتلوهم أو يقتلوهم. فلما انتهى قال رضي الله عنه كما في الرواية: فأوحى الله إلى نبيه صلوات الله وسلامه عليه بالذي قاله المشركون وعزموا عليه. وأمره الله تبارك وتعالى بهذه الصلاة، وهذا من حكمة الله تبارك وتعالى ومن كمال الشريعة ومرونتها، وأنها شريعة كاملة تقدر ظروف الناس وتراعي أحوالهم، ليس فيها الضيق ولا الحرج، وليس فيها البلاء والعنت، وإنما فيها الرحمة والتيسير من اللطيف الخبير. فأوحى الله عز وجل إلى نبيه صلوات الله وسلامه عليه، فقسم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة صفين، فصلى بهم عليه الصلاة والسلام صلاة الخوف. وهذه الصلاة لها صفات: الصفة الأولى الواردة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه، والصفة الثانية واردة عن صالح بن خوات عن من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف يوم ذات الرقاع، يعني بذلك سهل بن حزمة رضي الله عنه وأرضاه. والصفة الثالثة واردة في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وأرضاهما. والصفة الرابعة واردة في حديث عبد الله بن مسعود، وهناك صفات أخرى وردت في حديث حذيفة بن اليمان وحديث أبي بكر نفيع بن الحارث رضي الله عن الجميع، وورد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. صفة أخرى كما سنبينه إن شاء الله في موضعه، ولكن أصح هذه الصفات وأعلاها سندا عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن عمر وحديث سهل بن حزمة من طريق صالح بن خوات من رواية يزيد بن رومان، وكذلك حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وكذلك حديث عبد الله بن عباس. هذه الأحاديث كلها في الصحيحين أو في أحدهما وصفت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الخوف. ونبين هذه الصفات إجمالا ثم نفصلها في الأحاديث. أما الصفة الأولى وهي صفة صلاة الخوف، في حديث عبد الله بن عمر: يقوم أمير الجيش أو إمام الجيش بقسم الجيش إلى قسمين وصفين، فيجعل الصف الأول يقوم بإزاء العدو.